الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم اقتصاديات الإعلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسين جغمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة اقتصاديات الإعلام، الجزء الأول اقتصاديات الصحافة، والذي سيكون بعنوان الهياكل التنظيمية للمؤسسات الصحفية. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد لنا أن نطرح السؤال الآتي: ما هي الهياكل التنظيمية للمؤسسة الصحفية؟ وما هي أسس التنظيم الإداري ومبادئه؟ وما الدور الذي تلعبه الهياكل التنظيمية في تفعيل نشاط المؤسسة الصحفية؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة الدرس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، تعريف التنظيم وأسسه ومبادئه. المحور الثاني، الأشكال التنظيمية المطبقة في جميع مجالات الصناعة والأعمال. المحور الثالث، خرائط التنظيم وأنواعها. المحور الرابع، واقع الهياكل التنظيمية في المؤسسات الصحفية. سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر على النحو الآتي: المحور الأول، حول التنظيم وأسسه ومبادئه. التنظيم كما تعرفون يعتبر ذلك الجانب من العمل الإدارية التي تقوم بتحديد الأعمال اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة وتنظيمها في إدارات وأقسام وحدات ومستويات. والتنظيم هو عملية مستمرة مثل باقي مكونات العمل الإدارية. يعني هنا المقصود بعملية مستمرة أنه ليس عملية ثابتة، يعني أن نصدر تنظيم أو نكون هيكل تنظيمي ويستمر هذا لسنوات قد تبلغ 20 عاما أو غيرها، وهذا خطأ جدا. يجب أن يكون هذا التنظيم متفاعلا مع الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلد أو المجتمع التي يوجد فيها هذه المؤسسة الصحفية أو غيرها. وأما عن أسس التنظيم الإداري ومبادئه، فهي تستخدم كاتياهات إرشادية يستعين بها المنظم في دراسته. ومن هذه الأسس مثلا الهدف، من المعروف أن المنظمات والمؤسسات تنشأ لتحقيق غايات وأهداف معينة، لذلك فكل تنظيم كل جزء فيه يجب أن يكون تعبيرا عن الهدف الذي أنشأت من أجله المنظمة. بالتأكيد الهدف هو من خلال تحديد الهدف نعرف أن نحدد إمكانياتنا الفنية والبشرية والمادية وكل شيء، لأنه بدون أهداف سنكون كالعميان، لا نستطيع أن نعمل ونحدد ما الذي نريده بالضبط. يعني وذلك جاء في علوم الإدارة وقراءة أنه يجب على الإدارة أو أي منشأة تنشأ حديثا أن تحدد الهدف من إنشائها في بداية أي مشروع. الأهداف مهمة جدا جدا، لأنه على ضوءها سوف تحدد خطاك. الأساس المبدأ الثاني اللي هو التخصص وتقسيم العمل. مهم جدا أن نقوم بعملية التخصص، ويعني تحديد أنشطة المنظمة وتحليلها إلى عناصر الفرعية التي يعبر كل منها عن تخصص نوعي معين. بالتأكيد المؤسسة هذه توجد عدة تخصصات، يعني توجد تخصصات إدارية مالية وفنية، ثلاثة هي هذه التخصصات. نلاحظ أنها تكمل بعضها البعض، مثلا عندك محررين، عندك فنيون اللي بيقوم بعملية التصميم والصف والتجميع، اللي يعملون عندك الطباعة، اللي يعملون في مجال الطباعة، اللي يعملون في مجال الإخراج، اللي يعملون في مجال الإنتاج، كل هذه الإدارات تكمل بعضها، وفيها تخصصات فنية متميزة تشتغل في حلقة واحدة. وكما معروف أن العمل الإعلامي هو عمل تكاملي، لا يستطيع المحرر بدون المصور أن يعمل، وبدون أيضا المخرج والكاتب. وحدة القيادة من المهم جدا انحسار وكسر سلطة إصدار الأمر في مستر واحد. بالتأكيد أنه إذا أردنا أن تنجح هذه القيادة يجب أن يكون القرار هنا متوحد، معنى أنه لا يصدر القرار من كم جهة، يعني يجب أن يكون وحدة القرار أو وحدة إصدار القرار مقتصرة على المدير العام مثلا أو مدير الإدارة أو رئيس القسم، نعطي صلاحيات ونحدد أنت من حقك أن تصدر الأمر إذا كان مدير الإدارة أو مدير العام يعني. لكن عندما تتعدد السلطة إصدار الأمر هذا يخلق بلبلة ويخلق تضارب لدى الموظفين وبالتالي إرباك، يعني يجب أن يكون هناك توحيد للقرار، من حقه إصدار القرار في هذه المنشأة. وقرارات دائما بتكون على حساب العمل، يعني من أجل رفع دفة العمل وتطويره في المنشأة الصحفية. بالنسبة للتنسيق، بالتأكيد التنسيق يستهدف التنظيم، تنسيق جهود الأفراد والجماعات التي تألف منها المنظمة لتحقيق الغاية والأهداف، وذلك من خلال تشكيل لجان التنسيق أو من خلال اجتماعات دورية. التنسيق مهم جدا بين الإدارات وبين الأقسام وبين الإدارة الأدنى والإدارة الوسطى والإدارة العليا، مهم جدا أن يكون هناك تنسيق بين الإدارات هذه حتى تتكامل جهود الأفراد والجماعات داخل هذه المنظمة لتحقيق الغاية المثلى، وهي الأهداف يجب أن تكون أهداف حقيقية ويجب أن تكون النتائج مطابقة للأهداف. أيضا بالنسبة للسلطة والمسؤولية، يجب أن نفرق بين السلطة وبين المسؤولية، ويجب أن يكون هناك يعني تكامل أيضا بين السلطة والمسؤولية. هناك مسؤولية لكن ليس لديها سلطة، هذا غلط جدا، يجب أن تكون السلطة نابعة من المسؤولية حتى تستطيع أن تتخذ إجراءات معينة، خصوصا أن العمل في المؤسسات الصحفية يطول إلى آخر الليل، أعتقد إلى الساعة الثالثة ليلا، لأن يتكون من 4 ورديات أو 3 ورديات في بعض المؤسسات الصحفية. لذلك المسؤولية يجب أن تعطى أو الصلاحيات للمسؤول، مثلا مدير التحرير في الفترة المسائية من حقه أيضا أن يكون هو صاحب السلطة والمسؤولية في عين واحد. يعني تدرج المسؤولية هو نقل جزء من هذه السلطة إلى مواقع العمل الأخرى، تطبيق المبدأ السلطة والمسؤولية، نفس الكلام اللي تكلمنا عنه، لابد أن يكون هناك تدرج، وليس معقول أن نراكم الأعمال ونربطها بشخص واحد أو بشخصية واحدة داخل العمل، بل يجب في خضم هذا النشاط والحراك الثقافي الصناعي الإعلامي الحديث جدا، أصبح من المهم جدا إعطاء صلاحيات اختصاصات مهام لكل المسؤولين وكل المدراء وكل رؤساء الأقسام داخل المؤسسات الصحفية، لأنه لا يعقل أن ينتظر رئيس القسم مدير الإدارة المدير العام أو مدير التحرير مثلا، رؤساء الأقسام ينتظروا مدير التحرير حتى يفتيهم في موضوع ما، يجب أن يكون لديهم صلاحيات ويجب أن يتحملوا المسؤولية. ومن هنا أتى مفهوم ما يسمى بتدرج المسؤولية من الأعلى إلى الأدنى. بالنسبة للمركزية ولا مركزية، المركزية ولا مركزية، يجب أن يكون هناك مثلا توازن بين المركزية ولا مركزية، لا تكون مركزية بحتة بحيث أنه تعرقل أعمال المؤسسة وتتراكم العمل كما قلنا، ويكون القرار احتكاري في شخص القيادة الرئيسية في مركز الصحيفة يعني أو الإدارة العامة للصحيفة. المفروض أن تكون هناك مركزية ولا مركزية. بالنسبة للفروع أيضا يكون عندهم حق اتخاذ القرار، وأيضا العودة في ما يتعلق باتخاذ القرارات الهامة أو استشارة المركز. مفهوم التفويض هو عند مثلا سفر المسؤول الأول في المؤسسة الصحفية، يعني مدير عام المؤسسة أو رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة، عند سفره إلى خارج الوطن أو تعرضه لوحكة صحية أو عدم وجود وقت لديه لحضور اجتماع ما وهو في اجتماع أهم مثلا، يعني من حقه يستطيع أن يفوض نائبه ينوب عنه في تغطية العمل أو متابعة الإشراف على العمل داخل المؤسسة الصحفية، وتعطى له كافة الصلاحيات المعطاة اللي كانت بيد أيضا المسؤول الأول. يعني التفويض مهم جدا، من شأنه تطوير العمل، ومن شأنه أيضا يعني إعطاء الثقة لهذا المسؤول الثاني اللي هو النائب والموظفين كلهم، يعني حتى التفويض ممكن على مستوى رئيس القسم ونائبه أو مدير الإدارة ونائبه يعني أو أي موظف. هذا التفويض من سماته الجيدة أنه يعطي الثقة للموظفين، يحس الموظفين جميعا بأنهم مسؤولون وأنهم مهمون كمثل أي مسؤول كبير داخل المنشأة الصحفية. يعني نطاق الإشراف طبعا أي مؤسسة عندما تنشأ بتحدد في هيكلة تنظيمية وفي لائحة داخلية نطاق الإشراف للمسؤول الأول. هل نطاق إشراف مثلا المؤسسة العامة لسعادة الثورة على المؤسسة نفسها داخل صنعاء وليس لها نطاق إشراف على الفروع داخل مدينة عدن أو تعز أو المهرة أو غيرها؟ هذا ما يقصد به بما يتعلق بنطاق الإشراف. معروف أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أو مؤسسة العامة للصحافة لديها نطاق إشراف واسع على مستوى مكاتبها وفروعها في المنتشرة في ربوع الجمهورية اليمنية. قصر سلطة الأوامر، يستحسن أن تكون سلطة إصدار أوامر قصيرة، معنى أنه لا ترتبط بكم المسؤول، حتى أنه لا تتراكم معاملات الناس أو معاملات الإدارات والأقسام، لأنه أحيانا قد تكون هناك طلبات لقضاء قيار، طلبات لإحضار، طلبات لألوان، طلبات لمواد تستخدم في تصنيع الصحيفة، تأخذ وقت طويل جدا حتى الموافقة على شرائها يعني. ولذلك قصر السلطة يجب أن تكون قصيرة وسريعة حتى يتم شراء هذه أو تلبية هذه الطلبات في وقتها محددا. بالنسبة لتوازن المرونة، وهو يعني أيش؟ المؤامة والموازنة في كافة المبادئ السابقة مثل ما بين السلطة والمسؤولية وبين المركزية ولا مركزية. هذه الطريقة المثلى أن نخلق فعلا مؤامة ما بين السلطة والمسؤولية وبين المركزية ولا مركزية، ألا نكون مركزيين بشكل حاد حتى أنه نؤثر في العمل بشكل سلبي، ولا مركزين بحيث أنه تصبح العملية فوضى ويصبح كل مسؤول مزاجه في رأسه ويعبث ويهدر في الأموال وفي مقدرات المؤسسة ويتعامل مع موظفين بعجرفة بسلوك غير منطقي خارج عن نطاق اللوائح والقوانين. لذلك يجب أن تكون هناك مواءمة بين المركزية ولا مركزية في سلطة إصدار الأوامر وغيرها. الأشكال التنظيمية، هنا طبعا أشكال تنظيمية رسمية وأشكال تنظيمية غير رسمية. الأشكال التنظيمية الرسمية تعرفون أنها أشكال تتبع الحكومة، والأشكال التنظيمية الغير رسمية تتبع المؤسسات الصحفية الأهلية والحزبية والخاصة. يعني هناك ثلاثة أنماط شائعة معروفة تمثل هيكلة التركيبات التنظيمية المطبقة في جميع مجالات الصناعة والأعمال، وهي مثلا الشكل الأول النظام الهرمي أو الرأسي، طبعا يعد أبسط أشكال هيكل ويبدو واضحا في المنظمات العسكرية حيث تتوزع السلطة حسب المستويات والرتب، وتتضح بذلك العلاقة الرئاسية المباشرة التي تربط بين الوظائف في المستويات المختلفة للمنظمة، حيث يصدر رئيس المنظمة قرارات وتعليمات لمديري الإدارات وكل منهم مسؤول مباشر أمامه عن تنفيذ ذلك. يعني هذا النظام الهربي والرئاسي موجود بشكل كبير جدا ومعروف وبشكل صارخ في المؤسسات العسكرية، مؤسسات الأمن والجيش، لأن كما يقال أن المسؤول الأول هو الذي من حقه إصدار الأوامر والتوجيهات، ويجب أن إلى المدراء التنفيذي ويجب أن تنفذ بشكل صارم دون مراجعة أو إبطاء. بالنسبة لهذا الشكل، انظر الشكل رقم 6، انظر صفحة 63 ويتبعه أيضا الجمود والبطعان. الشكل الثاني أو الهيكل أو النظام الوظيفي، يعتمد هذا الشكل التنظيمي على مبدأ تقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات والوظائف الإشرافية في المستوى الإداري الأعلى، حيث تدفق المعلومات من أعلى إلى أسفل وأمر والتعليمات من أسفل إلى انظر الشكل 7 صفحة 63. طبعا هذا الشكل هو نوعا ما أفضل من الشكل الأول اللي هو الشكل الهرمي الرأسي. لماذا؟ لأنه يتيح تقسيم عمل وتوزيع الاختصاصات وتحديد الوظائف الإشرافية في المستوى الإداري الأعلى، وبالتالي تحديد الوظائف والمهام والاختصاصات في المستوى الإداري الأوسط والمستوى الإداري الأدنى. مهم جدا هذا الهيكل، وهو إلى حد ما ناجح في المؤسسات المدنية ومن الصعب الأخذ به في المؤسسات العسكرية، هذا في اليمن، لكن في الدول الأخرى هل يعملون به في المؤسسات الأمن والمؤسسات العسكرية؟ لا أدري. لكن من عيوب هذا الشكل احتمال تضارب التعليمات والمهام وعدم وضوح الصلاحيات، مما يضر بالهدف النهائي للمؤسسة. طبعا اللي بيحصل انه تقسيم العمل يجب ان يكون دقيق جدا، لانه بيحصل تقسيم عمل بين ادارات، قد يكون العمل تقوم به اداره، مثلا اداره البرامج تقوم بعمل معين، بيحصل تضارب حادثا في المؤسسات العلميه بين اداره الانتاج واداره البرامج، واحيانا بين اداره التشغيل والاداره الهندسيه، وهذا فعلا عيب وخلل. يجب على الخبراء او المدراء الفاهمين المتميزين داخل الاداره ان يحددوا الاختصاصات بدقة حتى لا يحصل تضارب بين الأقسام والإدارات المختلفة، لأنه لاحظنا استمر أن إدارة البرامج تقوم بعمل إدارة الإنتاج، إدارة الإنتاج تقوم بعمل إدارة البرامج، وهذا خطأ جدا. وكذلك إدارة الإخراج تقوم بعملها إدارة الإنتاج، مع أنه معروف أن إدارة البرامج هي اللي بتقر الفكرة، فكرة زي ما إدارة التحرير مثلا هي اللي بتقر إيش أو تجهيز عفوا المقال هذا، تشذبه وتجهيزه وتدرسه ثم توافق على نشره، بينما بتقوم إدارة أخرى في التلفزيون مثلا بإعداد الميزانية اللي هي إدارة الإنتاج، وإدارة الإخراج عليها إيش تعيين المخرج أو تحديد المخرج اللي سيقوم بإخراج المسلسل هذا. لدينا الشكل الثالث الهرمي أو الوظيفي. هذا الشكل يجمع بين صفات الشكل السابقين اللي هو إيش النظام الهرمي أو الرأسي أو الهيكل أو النظام الوظيفي، حيث تعطى حرية العمل داخل لكل قسم، رؤساء الأقسام مسؤولون أمام الإدارة بشكل مباشر، وهم يملكون أيضا مسؤولية والسلطة الكاملة، وفي نفس الوقت يعتبرون مسؤولون تنفيذيون. ويتميز الشكل الثالث في استجابته لمتطلبات واقع العمل اليومي. طبعا أي مؤسسة عندما تنشأ هي أكيد تختار التنظيم الشكل التنظيمي المناسب لها وللبيئة المحيطة، لأنه هذا الشكل مهم جدا جدا، واللي بيحدد عدد الأقسام وعدد الإدارات وعدد الموظفين حتى الفنيين والكتاب والمبدعين المحررين الذين تحتاجهم المؤسسة. في عندها موضوع أيضا اللي هو خرائط التنظيم، بيتبع الهيكلة التنظيمية. خرائط التنظيم معناها إيش؟ هي الوسيلة الأكثر شيوعا للتعبير عن الإطار العام لشكل المنظمة وما يتضمنه من قطاعات وحدات رئيسية وفرعية. تشمل هذه الخرائط أو اللوحات كما تسمى ثلاثة أنواع: أولا لوحات التنظيم العام، ثانيا لوحات الاقتصاد، ثالثا لوحات الأفراد. بالنسبة للوحات التنظيم العام، وهي التي توضح الصورة الإجمالية لمكونات البناء التنظيمي للمنظمة وتقسيماتها الرئيسية، وتستخدم فيها الرسوم الهندسية من مستطيل أو مربع أو مثلث أو دائرة كرموز للتعبير عن الوحدات التقسيمات التنظيمية، كما تستخدم الخطوط الرئيسية للتعبير عن خطوط السلطة والإسرة والعلاقات بين وحدات المنظمة. ما معنى الكلام هذا؟ معنى أنه عندما تذهب أنت مثلا إلى أي مؤسسة تجارية صناعية إعلامية، تلاحظ بداية دخولك مبنى، بداية دخولك من الباب الرئيسي للمبنى، تلاحظ أمامك هناك لوحة مخططة يعني مثبتة فيها على الحائط الأمامي، يعني هذه اللوحات بالأسهم وبالأشكال وتوضح لك أين مواقع الإدارات الهامة داخل هذه المؤسسة، وبالتالي أين مواقع الأقسام الملحقة بها يعني، وفي خطوط وبشكل مستطيلات زي ما قلنا، في بعضها مثل مربعات بعضها مثلثة بشكل دوائر يعني. هذه بصراحة توفر وقت جيد جدا للباحث عن أي زميل له أو الذي لديه عمل مع أحد الموظفين الهامين داخل هذه المنشأة الصحفية، بدلا عن البحث عن هذا الموظف في كل المؤسسات أو السؤال عنه في كل مكان يعني. تنظر لوحة هي لوحة التنظيم وتعرف أن زميلك موجود في الدورة الأول أو في الدورة الثانية أو في الدورة الثالث أو حتى في البدروم الإدارة، وتذهب إليه مباشرة يعني. هذه نظمت العمل ونظمت التواصل والعلاقات ما بين الإدارات، هذه الخرائط رائعة جدا جدا، وعطت انطباع للزائر أو الوافدين للمؤسسة بأن هذه المؤسسة محترمة ودقيقة في عملها ومنظمة بشكل رائع يعني. لوحات الاختصاص تستخدم لإبراز الاختصاصات الأساسية للتقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية. طبعا لوحات الاختصاص في بعضهم بينزل لوحات اللي هي لوحات التنظيم العام توضح الصورة الإجمالية لمكونات البناء التنظيمي، في بعضهم بيكتفي لوحات الاختصاص تستخدم لإبراز الاختصاصات الأساسية للتقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية داخل المنشأة، يكتفي بها وبينزلها في لوحة شكلها في الحائط الأمامي أمام مدخل المؤسسة. في عندنا لوحة الأفراد، تستخدم هذه اللوحات توضيح بيان أعداد الأفراد بكل وحدة أو تقسيم تنظيمي، وعلى بيان تخصصاتهم ومسميات وظائفهم ومستويات هذه الوظائف. هذه لوحة الأفراد أيضا جيدة وتعطي انطباع متميز عن هذه المنظمة، أنها منظمة تعشق النظام إلى درجة كبيرة جدا، وذلك تحدد في لوحات التنظيمية يعني أماكن هؤلاء الأفراد وأماكن عملهم والأقسام التي يتبعونها يعني. وهذا رائع جدا، وفقا أيضا تخصصاتهم ومسميات وظائفهم، هذا شيء جيد. لكن هذه العملية بالذات اللي هي لوحات الأفراد تعد نادرة جدا في بعض المؤسسات، نادرة ما توجدها في بعض المؤسسات، لأنها في بعض المؤسسات تفضل أن لا تذكر كم عدد الموظفين لديها. وبصفة عامة فإن هذه الخرائط واللوحات تستهدف نقل المعلومات، ولذلك يجب أن تكون بسيطة في تكوينها خالية من التفاصيل يعني. لو تحدثنا عن المحور الرابع، المحور الرابع عن واقع الهيكل التنظيمية في المؤسسات الصحفية. الهيكل التنظيمي للمؤسسة هو الكيان المتكامل الذي يتكون من أجزاء وعناصر متداخلة تقوم بينها علاقات تبادلية فوقية إنجاز النشاط وتأدية الوظائف التي تحقق في النهاية إنتاج المؤسسات وعملها وهدفها. وكل مؤسسة صحفية تختار الهيكل التنظيمي الذي يتفق مع طبيعة ظروفها الخاصة وتبعا لطبيعة الإصدار اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو الجرائد أو مجلات أو صحف عامة وصحف إقليمية أو حزبية. وبصفة عامة في الإدارة الرئيسة المؤسسة الصحفية تشمل أربع إدارات مهمة جدا. أولها إدارة التحرير، هذه إدارة التحرير تعتبر يعني العمود الفقري للمؤسسة الصحفية، هي تمثل كما قلت لكم العمود الفقري للمؤسسة الصحفية لأنه يعول عليها تنفيذ السياسة الإعلامية الخاصة بالمنشأة وعمل حساب أو العمل في إطار من المعرفة التامة بالسياسة الإعلامية للدولة وبالسياسة وبالدستور وبقانون الصحافة وبكل شيء، لأنه أي خطأ ترتكب هذه الإدارة سوف يكلف المؤسسة كثيرا، سوف تتعرض للتوقف، سوف تتعرض لجزاءات فضائية أو غيرها يعني. لذلك إدارة التحرير دائما يشغلها كوادر مؤهلة جدا لديها خبرات كبيرة جدا في العمل الصحفي وفي إلمام أيضا ثقافي وإلمام سياسي واقتصادي بالوضع بشكل عام في البلد الذي تعمل فيه أو أيضا إلمام بالمحيط الذي تعمل فيه هذه المؤسسة الصحفية. هذه الإدارة مهمة جدا جدا وتعتبر كما قلت لكم كما ذكرت لكم العمود الفقري للمؤسسة الصحفية. في المرتبة الثانية تأتي بعدها الإعلانات، إدارة النشاط التجاري الإعلاني، هذه الإدارة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه يعول عليها أيضا دعم المؤسسة، البحث عن مصادر تمويل لتمويل المؤسسة، لتعزيز المركز المالي للمؤسسة. إذا ما فيش إعلانات حقيقة سوف يكون الموقف المالي للمؤسسة الصحفية ضعيف حتى لو كانت مؤسسات حكومية بالرغم أنها تدعم بنسبة 100% من الدولة، لكنها محتاجة أيضا للموارد الذاتية اللي تمثل في النشاط التجاري الإعلاني، تمثل في الاشتراكات، تمثل في التوزيع، تمثل في الطباعة التجارية وغيرها من المصادر الأخرى يعني. في عندنا الإدارة الثالثة وهي إدارة المطابعة. إدارة المطابعة مهمة جدا أيضا لأنه كل جهدنا اللي بذلنا فيه الجهد في الكتابة وترتيب المقالات والأعمدة والتقارير والاستطلاعات وكلها وأيضا تنسيق الإعلانات، وإذا في الأخير هذا الجهد يجب أن يخرج بشكل جيد في المطبعة. المطبعة مهمة جدا والمطبعة يجب أن تكون حديثة ودقيقة ومتميزة نظيفة، تستطيع أن تخرج لك أن تنسق كذا كذا ألف نسخة في الساعة. هو معروف أن هناك آلات طبعية حديثة جدا باللمس، هذه رقمية باللمس يعني تعمل في الساعة الواحدة قد تنسخ لحدود 120 ألف نسخة في الساعة الواحدة، هذا تقدم غير عادي. طبعا هذه المطابع الحديثة وفرت وقت وفرت جهد وأصبحت أيضا كما قد ذكرت لكم مصدر مصادر التمويل الذاتية المتميزة التي عزت إيرادات المؤسسة. بالنسبة للتوزيع، إدارة التوزيع مهمة جدا أيضا، يعول عليها توزيع منتجات المؤسسة الصحفية سواء كانت جرائد أو مجلات أو ملحقات أو غيرها في الوقت المناسب. ومعنى هذا أنه هذه الإدارة تحتاج إلى تكاليف باهظة جدا، تحتاج إلى مندوبين متميزين بكثر، تحتاج إلى أسطول من سيارات ووسائل المواصلات الأخرى قد تكون دراجات نارية وغيرها لتوصيل هذه وتوزيع هذه الصحيفة إلى نقاط البيع المعروفة أكشاك أو إلى المتعهدين أو إلى الوكلاء وغيرها بس في الوقت المناسب يعني. وذلك هذه إدارة التوزيع مهمة جدا لأنه يعول عليها أيضا تعزيز إيرادات المؤسسة لأنه بتوقف عليها داخل المؤسسة من التوزيع يعني. بالإضافة إلى الإدارة المساعدة مثل الإدارة المالية والإدارية، المخازن والمشتريات، الإحصاء والمتابعة، شؤون العامة والعلاقات العامة، هذه إدارة أيضا مختصرة هي بحدود الأربعة أيضا وهي تعتبر إدارة مساعدة، لكن أيضا يجب أن تتسم بالحركة والنشاط الحي، ليس كالإدارة المشابهة لها في الوزارات الحكومية والمؤسسات الحكومية التي تعمل ببطء وجمود عجيب يعني، وتعمل على تأخير الأعمال لأنه كما معروف أن العمل سواء المالي والإداري في المؤسسات الصحفية والإعلامية بشكل عام يجب أن يكون مرن وسريع جدا جدا، لأنه يرتبط بعمل إعلامي قلت لكم يومي يقدم وجبة طرية طازجة للمجتمع وللقارئ، لذلك يجب أن تتسم بالحركة والحيوية والنشاط وليس بالجمود كما هو معروف في بعض الوزارات الحكومية في الدولة. طبعا هذا الكلام موجود في صفحات الكتاب الآتية اللي هي صفحة 86 87 79 77 76 74 73 71. استعراض في صفحات الكتاب المذكورة فيها استعراض لعدد من الهياكل التنظيمية المتاحة في بعض المؤسسات الصحفية المصرية والعربية، توضح واقع هذه الهياكل ومدى استيعابها لتحقيق الهدف من هذه المؤسسات الصحفية بإنتاج الصحف والمجلات والعمل كمركز إشعاع حضاري في المجتمع العربي والمصري. طبعا استعراض هذه الهياكل التنظيمية لمختلف المؤسسات الصحفية المصرية والعربية، الهدف هو إطلاعكم على هذه الهياكل التنظيمية وكيفية إنشائها وتكوينها وما الدور الذي تقوم به هذه الهياكل التنظيمية في المؤسسة الصحفية. معروف أن الهياكل التنظيمية يا شباب أو يا أبناء الطلاب في المنشآت الصحفية الحكومية مترحلة. ما معنى مترحلة؟ معناته أنها مثقلة بكثير من الإدارات والأقسام التي قد تكون أنشأت لمجرد المجاملة بعض الشخصيات القديمة في المؤسسة الصحفية أو لمجرد استعراض أن لدينا هيكل تنظيمي كبير جدا يعني، وهذا خطأ جدا، لأنه لو نظرنا إليه من وجهة نظر الاقتصادية سنلاحظ أن هذا الهيكل المتشعب والكبير ومتعدد الإدارات والأقسام هو في النهاية إنفاق، يشكل إيش؟ إنفاق يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى موارد كبيرة جدا قد تكون على حساب الميزانية العامة للمؤسسة، وهذا خطأ، إذ أن المفروض أن نوجد الهيكل التنظيمي الذي يتوافق وأنشطة أو حجم أنشطة المؤسسة الصحفية. يعني الهيكل التنظيمي يكون بقدر أنشطة المؤسسة، يعني كلما توسعت المؤسسة في أنشطتها كلما أيضا طور من الهيكل هذا وحدثنا. إضافة إلى ذلك أن الهيكل التنظيمي هذا يجب أن تكون به إدارات وأقسام نابعة من التفاعل النشط للمؤسسة مع المجتمع ومع السوق، يعني يجب أن لا تكون هناك إدارة وأقسام ليس لها أي داعي يعني، بل بالعكس يجب حذف هذه الإدارات والأقسام التي هي عبارة عن إدارات أقسام شكلية لا تؤدي أي مهام مهمة أو لا يوجد لها أي تأثير مهم جدا. إذا من المهم جدا فعلا أن نوجد الإدارات والأقسام الفاعلة المرتبطة بحركة السوق والتي لها أيضا واللي في الأخير لها دور مهم جدا تكاملي، تشكل دور مهم جدا تكاملي مع الإدارات والأقسام الأخرى داخل المؤسسة الصحفية لإنتاج أيضا صحف ومجلات متميزة جدا تعبر عن مكانة هذه الصحيفة وشعبيتها وإعجاب القراء والمعنيين بها. وكلما كان الهيكل التنظيمي أقل تكلفة كلما كان أفضل. أيضا نركز بالهيكل التنظيمي أن لا يغلب عليه الإدارات المالية والإدارية على حساب الإدارات الفنية المتخصصة، إذ يجب أن يكون هناك ما نسبة 30% للإدارات المالية والإدارية و 70% للإدارات الفنية والإخراجية والتخصصية وإدارات المطبعة وغيرها، مهم جدا في هذا الجانب. يعني نلاحظ في كما ذكرت لكم في المؤسسات الصحفية الخاصة أن الهيكل التنظيمي محدود وإدارات محددة جدا، يعني ممكن لو تلاحظ أنه في الهيكل التنظيمي في أي مؤسسة صحفية توجد في إدارة تقوم بمهام ثلاث إدارات في الهيكل التنظيمي الخاص بمؤسسة صحفية الحكومية. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان الهياكل التنظيمية في المؤسسات الصحفية، ناقشنا فيه أربع محاور، هي تعريف التنظيم وأسسه ومبادئه، الأشكال التنظيمية المطبقة في جميع مجالات الأعمال والصناعة، رائدة التنظيم وأنواعها، واقع الهياكل التنظيمية في المؤسسات الصحفية. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالين هامين، هما ما هي القوائم المالية للمؤسسات الصحفية؟ وما هي المفاهيم المتعلقة بالمحاسبة في المؤسسات الصحفية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتصاديات الإعلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسين جغمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيط.